قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم إطلالة الرابعة هذا الأسبوع عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم بأسئلتكم واستفساراتكم وبمتابعتكم، شاكرا لكم هذه المتابعة الكريمة، راجيا من الله جل وعلا أن تكون هذه المتابعة وهذا اللقاء عونا لنا على طاعة الله وأن تكون روضة من رياض الجنة. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بمن يرحب بنا دوما ويضيفنا، ضيفنا ومضيفنا تاج رؤوسنا في هذا البرنامج معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان النني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بكم عليكم.
أهلا وسهلا ومرحبا، أشكركم على مشاعركم الكريمة وأرحب بكم الترحيب تحية مباركة طيبة، كما أرحب بإخواني القائمين فريق القائمين ببث هذا اللقاء المبارك، كما أرحب بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، له ولي ذلك والله المستعان.
الله المستعان. إذن حيا الله معالي شيخنا مضيفنا وضيفنا، وحياكم الله إنما كنتم حيثما حللتم، أهلا بأسئلتكم واستفساراتكم. أنوه فقط أننا سننقل ربما أذان شعيرة أذان المغرب من هناك من الرحال الطاهرة بعد دقائق من بداية البرنامج إلى أن يحين موعد الانتقال، وأيضا تجهز الاتصالات كما اعتدنا مشاهدي الكرام أن نبقى مع معالي شيخنا وفي حديث أبوي كريم مع معالي حول توجيهات وربما قراءات وإضاءات وشرح وبيان لما يعني ورثناه وما آتانا من الهدي النبوي الكريم. الصغار والكبار يحفظون قوله عليه الصلاة والسلام في الثابت في الصحيح عنه في السنة، إنما الأعمال بالنيات. كيف يمكن أن يعني يوضح هذا المعنى لإخوة والأخوات الكرام وهم يشاهدون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظكم الله أنكم اخترتم موضوعا لمقدمة هذا اللقاء له أهميته وله قيمته، وعليه المعتمد فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقوم بها العبد بربه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قوله إنما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا شك أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اعتبره كثير من أئمة المسلمين من علماء ومحققين على أنه من أكبر القواعد التي يعتمد عليها هذا الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا حصر وليس حصرا إضافيا، وإنما هو حصر حقيقي على أن العمل تكيفه النية، فإن كانت النية صالحة للعمل فالعمل صالح، وإن كانت النية غير صالحة فالعمل غير صالح. ولعلنا نكمل الحديث بعد أن نسمع الأذان.
إذا نقلنا الشيخ نسمع الأذان. نعود مشاهدي الكرام إلى حديث شيخنا، ماذا يمكن أن يقال أيضا حول معاني هذا الحديث؟
نعم، الواقع هذا الحديث قلنا بأنه في الواقع قاعدة أو من أكبر القواعد، وهو كذلك من الأحاديث الذي ذكرها مجموعة من علماء الحديث، بأن الأحاديث المتواترة بعضهم أحصاها 17 وهو أحدها. الأحاديث المتواترة هي التي تكاد تكون في قوة الثبوت القرآني، فهي في الواقع على كل حال يعني. فهذا حديث متواتر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث، وهذا في الواقع حصر حقيقي على أن العمل تكيفه النية، فإن كانت النية صحيحة فالعمل صحيح، وإن كانت النية غير صحيحة فالعمل تابع للنية اللي الغير صحيحة. وفي نفس الأمر هو يعني العلماء رحمهم الله ذكروا بأن النيات جمع نية، والنية باللغة القصد، وفي الاصطلاح الشرعي عزم القلب على فعل العبادة. لا يخفى بأنه ليس هناك عبادة إلا والنية شرط في أدائها، وهي قبل الشروع في العبادة نفسها. فالصوم لا يصح إلا بنية، الصلاة لا تصح إلا بنية، الزكاة لا تصح إلا بنية، الحج لا يصح إلا بنية، جميع العبادات كلها في الواقع يعني يطلب منها النية. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم، لأنه لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية أنه كان صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية، أو أنه أقر من يتلفظ بالنية. فإذا الإجماع على أن النية شرط للعبادة، وفي نفس الأمر محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فإذا ولا شك أن يعني من ممكن أن يعني أن نعطي صورة لأثر النية، فلو وجد مسلمان ومع كل واحد منهما ذبيحة وسكينة يذبحها، لكن أحدهما ذبحها متوجها بها إلى الله سبحانه وتعالى، ذاكرا اسم الله موجها إلى القبلة في ذبحها، فهذه ذبيحة حلال، أكلها حلال، وذبيحة من مسلم لا شك في اعتبارها وقيمتها، وقد ذبحت بالطريقة الشرعية. الآخر ذبحها لقبر أو لولي أو لغير الله، وفي نفس الأمر يعني يستوي فيما يتعلق بالفعل الظاهري، تستوي كل الأعمال متشابهة، الذابح مسلم بسكينة، ذبح شرعي، لكن النية اختلفت. فنية من ذبح ذبيحة لغير الله هذه في الواقع تعتبر لا تعتبر عبادة، وإنما تعتبر شرك بالله، والذبيحة نفسها حرام ولا يجوز أكلها، وما ذبح على النصب، هذه من المحرمات. الذبيحة الأولى التي ذبحت فهي ذبيحة حلال، أكلها مباح، فلا شك إذن أن النية لها أثر كبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله اثنان هاجرا، أحدهما هاجر إلى الله ورسوله هذا قصده ونيته، والآخر هاجر لتجارة أو لزوجة يتزوجها، فأحدهما له أجر الهجرة والثاني ليس له أجر هجرة، لأنه لم يقصد الهجرة إلى الله ورسوله. فإذا لا شك أن النية لها أثرها في تكييف العمل. وفي نفس الأمر نكرر لإخواننا بأن النية محلها القلب، وأن ما عليه مجموعة مع الأسف الشديد من إخوان المسلمين حينما يأتي إلى مثلا الصلاة ويقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما أو منفردا. طيب هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قيل للإمام أحمد هل تقول شيئا قبل التكبير؟ قال لا، يعني ما يتلفظ بنية، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يقولون شيئا قبل التكبير. فإذا التلفظ بالنية لا شك أنه بدعة، لأننا متعبدون بما يوجه به صلى الله عليه وسلم بما في كتاب الله وبما في توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية. وبناء على هذا فلا شك أن هذا الحديث له أثره وله قيمته، ولا بد من العناية بالنية، العناية التي من شأنها أن نجد آثار العمل في تكييف فيما كيفته النية الصادرة من مباشر العمل.
حسن الله إليكم. صح الفضيلة، تذكر النية، ويعني يسمع المشاهدون ربما أحيانا بعض المفتين أو بعض العلماء يذكرون أن لها مواضع، معذرة صح الفضيلة، نأخذ بعض الاتصالات ثم نعود. يبدو أن الاتصالات. طيب معنا أختنا الكريمة من ليبيا، أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما فيك، عندي 4 أسئلة لو سمحت.
باختصار أذنتي.
سؤالي الأول، كم ننتظر من الوقت بعد الجماعة حتى نقوم بغسل الجنابة؟ يعني هل نأخذ مثلا ساعة أم ساعتين، أم لنا أن نغتسل فورا بعد الجماعة؟ وأنا أسأل الرجل والمرأة.
طيب
واضح
واضح واضح.
سؤالي الثاني، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحاذبتم أفشوا السلام بينكم، هل لنا أن نقول السلام عليكم على الهاتف؟ يعني وليس
إذا مرنا بالهاتف. الهاتف يعني؟ طيب.
أي في الهاتف. سؤالي الثالث، الحلف بالله، يعني واحد يعني يحلف لما يكون خايف، يعني في حالة الخوف، هل فيه كفارة يمين أم لا؟
يعني يحلف بالله في حال خوف؟
لا، هو مثلا لما يسأل على شيء ويعني هو فبيخاف بيقول شيء ثاني وبيحلف بالله.
يعني يحلف كذا على سجيته؟
لا، يحلف وهو فاعله، يحلف أنه لم يفعل.
أيوة، وهو فعل الشيء هذا.
نعم. يعني هو فعله ويحلف أنه لم يفعله خوفا.
أيوة.
ما شاء الله. طيب
السؤال الأخير
الرابع،
أنا
لي
25 سنة أشتغل.
أيوة.
يعني والمرتب في البنك لم أسحب.
أيوة.
يعني مرتبي في البنك لم أسحبه، يعني مدة 25 سنة، فمن مدة قالوا لي إن لازم فيه تكفلان لهذا المبلغ، يعني المبلغ هو قدره 150,000.
تسألين عن زكاته مثلا؟
عن زكاته. نعم،
زكاة المال.
طيب ما أديت زكاتها أبدا في السنوات الماضية كلها؟
لا، أنا في الواقع يعني ما كانش عندي بهذا الشيء.
طيب هل عندك قدرة ومعرفة على مثلا الراتب وزياداته وكذا أو
لا؟
طيب سيفصل شيخنا، لا بأس. شكرا لك أختي أم محمد. طيب معي أيضا أختي الكريمة أم سعد من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
لو سمحت 3 أسئلة عندي
باختصار بإجمال.
الأول عندما نسمع بعض قنوات أهل السنة اللي تعرض كفر صريح على لسان بعض أئمة الشيعة، هل هذا عند الاستماع إليهم تشملنا الآية بسورة النساء إنه بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، إلى آخر الآية. السؤال الثاني، هل الآية لا يمسه إلا المطهرون تشمل القرآن بكاملة يعني مع الغلاف والحافات أم فقط كلام الله؟
طيب
ثالثا، هل يجوز أن أهدي العمرة إلى أكثر من واحد من الأموات وهل تكتب لي نفس الأجر كامل؟
العمرة الواحدة.
العمرة الواحدة.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا. من؟ طيب معنا ايضا اختنا الكريمة ام تركي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه سمحت بسأل الشيخ.
تفضلي.
حكم رجل اتى امرأته من جبرها ثم تابع. ايش الحكم؟
طيب سؤال ثاني.
انا حلفت لزوجي مرة ان سويت شيء وانا يعني مسويته حلفت عليه اني انا ما سويته خوف يعني هالشيء انه يحصل طلاق او شيء بس حلفت على القرآن بهالشيء.
وانت فعلتي؟
انا فعلت هالشيء بس انا حلفت ان انا ما فعلته بس حلفني فيه على القرآن فايش الكفارة؟
طيب
شكرا
لك. شكرا للسائلين جميعا. شكرا ايضا لورعهم الذي ظهر ربما في اسئلتهم
ان شاء الله.
صاحب الفضيلة الحديث عن النية ذكرتم صاحب الفضيلة ان الامام احمد او غيرهم الائمة عند الصلاة وعند بعض اغلب العبادات لا ينوي لا يتلفظ بالنية لانها محلها القلب والتلفظ بها بدعة كما نحفظ هكذا من دراستنا ومن علمائنا الاجلاء. هل هناك مواضع في العبادات يشرع فيها ابداء النية او تلفظ بها؟
ابدا. الواقع ان النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ممكن ان يأتي من يقول الحج لا يمكن انك تدخل في الحج الا بعد ان تذكر النسك الذي تريده. وهذا ليس تلفظا بالنية. فانا اريد الدخول في النسك، هل انا سادخل في عمرة؟ هل سادخل في حج؟ هل سأدخل في قران بين الحج والعمرة؟ فلا بد من تعيين نوعية النسك، وبناء على هذا فأنا حينما أدخل في النسك أقول اللهم لبيك حجة، اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك عمرة وحجة، وهذا لا يعتبر تلفظ بالنية. يعني ويشبه هذا هو أنك وأنت الآن تصلي لا يمكن أن تبدأ في صلاتك إلا بالتكبير الله أكبر. فإذا بدء الصلاة بالتكبير وبدء الإحرام بالحج هو بالحج أو بالعمرة هو بذكر نوعية النسك الذي تدخل فيه ملبيا بذلك النسك. وبناء على هذا فلا يقال بأن هذا من نوع التلفظ بالنية. نعم لو قال والله من يريد اللهم إني نويت أن أدخل في نسكي أن أحرم بالعمرة أن أحرم بالحج فنقول هذا يدخل في التلفظ بالنية. لكن حينما أنا أقول اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك عمرة وحجا، فهذا أشبه ما يكون بقولك وأنت الآن تريد الصلاة الله أكبر، تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تشرع في صلاتك، وليس تكبيرك هذا هو في الواقع إشعار بالنية، وإنما هو إشعار بدخولك في الصلاة نفسها.
أحسن عليكم. ماذا عن النحر أو الذكاة الشرعية؟ هل أيضا يشرع فيها أو ما يقوله المسلم هل يعتبر نية؟ بسم الله اللهم هذا منك ولك.
لا شك أن هذا والحمد لله ما لا شك أن هذا في الواقع تعبير عن النية، لكن ليس تلفظا بالنية وإنما هو هذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكر بسم الله حينما نذبح ذبائحنا.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. إذا الله عز وجل أدرى بأنفسنا ونياتنا. بعض الناس كما ذكر شيخنا قد يمكث ربما لحظات ثواني يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر، هو يعرف تماما أنه سيصلي الظهر ولهذا اتجه إلى رسوم بور المياه وتوضأ لصلاة الظهر أو
وخرج من بيته. لماذا خرج
من بيته لصلاة العصر؟ ولهذا هي محلها القلب.
على كل حال كل هذه المقدمات كلها لا تكون في عمل العبادة، وإنما عمل العبادة في الدخول فيها، لكن هذا في الواقع هو الطريق إلى الدخول في العبادة.
أحسن الله إليكم. أم محمد من ليبيا لها أسئلة أربعة. سؤالها الأول، هل هناك مدة زمنية يبقى الزوجان بعد نهاية الاتصال؟
والله هو في الواقع يعني ينبغي أن يبدأ حتى يتيقن بأن الماء الذي يخرج هو قد توقف أو كاد قد توقف، وهذا ما يحتاج إلى ما قالت الساعة ساعتين ثلاث ساعات، وإنما هو ممكن أن يتوقف في خلال دقائق معدودة.
يعني نقول نقول مثلا مجرد أن ينزع كل منهم على الآخر ثم يعني
ينتظر ما شاء الله حتى على كل حال ينتهي الماء الذي يخرج، ثم بعد ذلك يشرع بعد ذلك
الغسل. تقول في قوله فلا أدلكم على شيء إذا فعلتوه تهاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. أرأيتم الاتصالات الهاتفية السلام من خلالها؟
لا شك أنه في الواقع سلام، وسلام معتبر حينما مثلا تتصل بأي، على كل حال يعني بأي متصل تتصل به ثم تبدأ تقول السلام عليكم، هو يقول كذلك، يجب عليه أن يقول وعليكم السلام. فالسلام سواء كان مباشرا وعن طريق مواجهة أو كان عن طريق هذه الاتصالات التي جاءت حديثا.
أحسنتم أستاذ صاحب الفضيلة. في دمج سؤالين اتفق ربما توافق في محل واحد، الحلف بالله أنه ما فعل وهو قد فعل خوفا، سألت به أختنا الكريمة أم محمد في سؤالها الثالث، وأم تركي في سؤالها الثاني لزوجها.
هذا يعتبر في الواقع حلف حنث فيه حالفه، وبناء على هذا فيجب عليه أن تجب عليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحذير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه في الواقع على الكفارة، كفارة من حلف على يمين وحنث فيها، سواء كان حلف على يمين يعرف أنه غير صادق فيها، أو سواء حلف على يمين أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا ولم يفعل. فالحاصل من حلف في يمينه فعليه كفارة، وكفارة اليمين قلنا إطعام 10 مساكين، كل مسكين كيلو نصف من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من غالب قوت البلد، لكل مسكين كيلو نصف، المجموع 15 كيلو.
أحسن الله إليكم. هي ذكرت في سؤالها أم تركي تقول أنها حلفت على القرآن أن لها لم تفعل وقد فعلت.
نعم.
هل يعتبر هذا يمين غموس؟
لا، هو على كل حال يعني هو يمين يعني غموس من حيث أنها كاذبة، لكن أكثر ما تكون اليمين الغموس المغلظة هي التي يستقطع بها حق مسلم.
هنا الخوف، ما الداعي لهذا الخوف بين الزوج وزوجته وبين الأخ المسلم أو الأخت وأختها حينما يحلف بالله على شيء فعله؟ يعني
هو في الواقع
ما
هذا ما هو في الواقع إلا نوع وسواس، وما هو في الواقع إلا على كل حال اتجاه نحو إيجاد مشاكل. فعلى كل حال فالأمر الماضي ممكن أن يحل، أن يكون يأتي ويقول تعالي احلفي أنك ما اجتمعت بشباب قبل زواجي بك، أنك ما اتصلت،
ما كلمت أحد،
أنك يا أخي مالكم أنا الكلام هذا. فعلى كل حال ينبغي أن على كل حال يعني أن يكون للإنسان حدود في تعامله مع إخوانه، وأن لا يكون مبنيا على إحراجات من شأنها أنها في الواقع تصل إلى التحيل على مثل هذا الشيء، وهي في الواقع حينما يكون منها وتحلف وهي تقول لا والله على كل حال أنا يعني حلفت ولكني أعرف عن نفسي بأن حلفي غير صحيح، فنقول على كل حال عفى الله عنك وعليك كفارة إطعام 10 مساكين.
أحسن الله إليكم. ربما أشغل صاحب الفضيلة بطريقة يعني الأدباء ربما وأهل الأدب يعرفونه، وهي التورية. يعني ألا يمكن في مثل هذه حالات الخوف وأيضا ربما تدخل أحيانا أحد الطرفين، يعني إما الزوج أو الزوجة، في تحليف الآخر بشيء مضى وانتهى وقد يترتب عليه ربما شك وربما أيضا أمور لا تحمد عقباها قد تنتهي للطلاق. أرأيتم لو حلفت مثلا الفلانة من الناس أمام زوجها تقول والله ما حاتفت أحدا من الشباب، تعني مثلا شبابا بعينهم الذين خرجوا في القناه الفلانية أو الذين هم في المكان الفلاني، وهي يعني تحدد في تزور في نفسها شيئا
والله
حتى
في الواقع
توري.
نعم.
أليس هذا مخرج؟
أولا هذا يسمى تعريض لهذا الشيء. فعلى كل حال يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله، وقد كان معاصرا لفتنة القول بخلق القرآن في عصر المأمون وعصر المعتصم، فكان يعني فقد أوذي العلماء والأئمة أوذوا أذية بالغة في القول بخلق القرآن، فكان الإمام الشافعي يقول التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، هذه الأربع مخلوقات، وهو يعني أصابعه. فعلى كل حال هذا تعريض، وهو على كل حال وقد خرج، وقد خرج. فعلى كل حال كذلك يروى عن الإمام أحمد أو كذا أنه جاء من يسأل عن فلان، قال فلان ماذا يفعل هنا، ليس هنا، ليس هنا، كذا يقول. فهو في الواقع يعني نوع من التعريض،
ليس هنا.
أي نعم. فيعني في التعريض ما في شك فيه مندوحة عن الأيمان.
أحسن عليكم. أو قد تقول ما هتفت واحدة من الشباب تعني جوالها الفلاني الجديد أو عن طريق رقمها.
المهم وإن على كل حال أجبرت، وإن أجبرت مثل ما ذكرته الأخت وحلفت سؤالها وحلفت، فعلى كل حال ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وتترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فإذا كذلك عندنا في قواعد عامة من شأنها أنها تخدم عباد الله.
كنتيجة نهائية حتى أيضا نوجه الأختين الكريمتين أم محمد من ليبيا أم تركي، يقال في حقهما وشأنهما توبا إلى الله واستغفرا وكفرا.
نعم.
كفرت
نعم.
يمين إطعام 10 مساكين.
نعم.
كما أحفظتهم من علماء الجلال. نعم. منكم صاحب فضيلة. إطعام 10 مساكين أو كسوته 10 مساكين
أو كسوتهم،
كسوتهم
أو تحرير رقبة،
فإن لم يجد
فصيام 3 أيام. وفيه الحقيقة تنبيه، وكنا ننبه دائما، وهو أن كثيرا من إخواننا يظنون بأن الصوم أنت مخير بين إطعام كسوة صوم، وهذا غلط. بل على كل حال الصوم لا يكون إلا في حال العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإذا عجز يصار إلى الصوم، فهو في الواقع الكفارة مرتبة وليست على سبيل الاختيار. فاللي على سبيل الاختيار إطعام كسوة تحرير رقبة، أي واحدة تختار من هذه الأمور الثلاثة يكفي. لكن كذلك نأتي بالصوم معها، لا، الصوم هو المرحلة الثانية في حال العجز عن أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة.
أحسن الله إليكم. أم محمد من ليبيا في سؤالها الرابع سؤال حقيقة أنا أحسبه ضربة معلم، لأنه حقيقة سؤال لأهل العلم في شأن الاقتصاد. أنا أدعو جميع الإخوة والأخوات المتابعين لنا أن يخصوا أسئلتهم الاقتصادية ربما حلقات الشيخ معالي شيخنا والدنا لعلمه الكبير وباعه الطويل في هذا المجال. لها 25 سنة، 25 سنة، وهي تعمل بمرتب تأخذه وتضعه في البنك مباشرة. اجتمع عندها مبلغ الآن 150,000 بعملتهم في ليبيا، تقول لم أزكي عنه أبدا، كيف تصنع؟
والله في الواقع لا يخفى بأن الزكاة واجبة في النقدين أو في يعني في الأثمان، سواء كانت الأثمان ذهب أو فضة أو كانت عملات ورقية. فالزكاة واجبة فيها إذا بلغت نصابها. طيب. فإذا بلغت نصابها وحال عليها الحول والملك عليها ملك تام مستقر غير معلق وغير متأثر بأي تأثيرات، فعلى كل فالزكاة واجبة فيه. فلا شك ولا شك أن الزكاة في هذه الرواتب التي ذكرت، الرواتب هي رواتبها حقا، وما يتعلق بأنها بلغت نصاب أكيد أنها بلغت نصاب. وفي نفس الأمر حال عليها أحوال، هو بحول واحد 25 عام. فعلى كل حال يعني فإذا كانت تستطيع أن تعرف ما يعني مقدار ما حال عليه الحول في السنة الأولى من 25 سنة، فعلى كل حال فتخرج 2.5%. السنة الثانية مثل، إذا كانت تقول والله أنا والله ما يعني أستطيع أبدا ولا أستطيع أن أعلم شيء من هذا، فنقول لعلها تجتهد. ولو أخرجت من ذلك المبلغ كله قرابة 30 يعني الثلث، الثلث والثلث كثير، لعل هذا في الواقع على كل حال يعني اجتهاد ويبرئ ذمتها. 150 تخرج منها 50,000 زكاة، ومئة ألف تبقى لها، لعل هذا إن شاء الله تعالى يعني تبرأ ذمتها بذلك.
أحسن الله إليكم. نحن نقول الزكاة 2.5%، إذا ضربناها في 25 يعني في 10 ب25 هكذا.
لكن نحن الآن نضربها 50. ما ندري ماذا نضرب، ماذا ماذا نخرجها من، فالمسألة الآن مبنية على جهالة.
أنا قسمتها قسمة سريعة، استخدمت ربما آلة كانت معي، قسمت 150,000 حتى يكون حديثنا أن أذنتم عمليا. 150,000 قسمتها على 25 سنة، فكان المجموع متوسط تقريبا 6,000 في السنة. هل نقول مثلا نفرض إذا رضيت أن تكون هذا المبلغ 6,000 ريال تقسمها على 40 وتضرب في 25 وينتهى الموضوع.
كيف 6,000 يعني راتبها
وسط السنوي جملة ما وردها سنويا
يكون راتبها أكثر الآن 105
وقد يكون أكثر.
فعلى كل حال يعني المسألة اجتهادية في هذه الناحية هذه. لو استطاعت أنها تحصل على معلومات عما عن راتبها في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والخمسة عشر وإلى آخره لكان هذا شيء طيب ودقة. فإذا كانت تقول والله أنا والله ما أدري وراتبها الأول ممكن أن يكون قليل ثم تطور وزاد ونحو ذلك أو كذلك يمكن أنها أخذت منه وأنفقت وكذا، فالحاصل لو أنفقت الثلث من هذا المبلغ لكان إن شاء الله تعالى فيه احتياط تبغى ذمتها إن شاء الله.
أحسن عليكم. الآن عنا في خاطري اقتراح يعني رأي إذا أذنتم بطرحه.
نعم.
البنك لديه مسيرات ولديه ربما أوراق ثبوتية تثبت ما لدى العملاء. فرأيتم لو حددت يوما في السنة في نهاية العام يعني مثلا توظفت في 1 محرم مثلا تقول 1 محرم من كل سنة أبيكم تعطوني مثلا يا البنك رصيدي 1 محرم كذا 1 محرم كذا 1 محرم كذا حتى تأتي على السنوات.
يمكن أن يكون
يتعاونون مع البنك
ما في شك على حساباتهم موجودة وحساباتهم كذلك محتفظ بها.
طيب القاعدة التي ممكن أن نفيد بها أيضا الإخوة والأخوات الكرام، الآن لو لدي مال أي إنسان لديه مال أو مثلا مع الذهب والفضة والأوراق المهم جمع ماله كله ما يمكن أن يزكى وزكاته 2.5% هو يريد أن يخرج بعملية سريعة. سمعت من بعض أهل العلم وذكر أيضا في البرنامج أنه بمجرد أن يجتمع عند هذا المال الذي يريد أن يزكيه يقسمه على 40، هذه المعلومة صحيحة؟
كيف يقسمها؟
يقسم ما لديه على 40 ثم يخرج الناتج زكاة.
هو يخرج 40 يعني
2.5%
أو 1/40 الذي هو ربع العشر.
ربع العشر
هو الواجب إخراجه في يعني زكاة للأموال الزكوية.
أحسن الله إليكم. أم سعد من السعودية السائلة الثانية معنا أنا أعتذر عن تأخر عنها، تقول نسمع كفرا صريحا في بعض القنوات، أرباب هذه القناة وملاكها وأيضا مديروها يعنون بث مثل هذه الكلمات لأجل فضح مثل هؤلاء وأيضا يعني إظهار ما لديهم من كفر بواح وحقيقتهم. من شاهد مثل هذا هل يكون ينطبق في حقه ما ورد في الآية وقد نزل عليكم في الكتاب؟
نعم. أول ما هنا نفس السامع لا يخلو أمره، إما أن يكون أو يغلب على ظنه أو يظن بأنه سيتأثر بما يسمع من القول الباطل والزيغ والضلال والزندقة فلا يجوز له أن يسمع، لأنه على خطر من أن يتأثر بهذه الضلالات. وإن كان لا والله إلا عنده والحمد لله إيمان قوي وعنده عقل واضح وعنده يعني على كل حال بصيرة من شأنها أنها يتضح له فيها الحق من الباطل، فهو في الواقع يسمع هؤلاء ويكون على بينة من أمرهم وأنهم على ضلال، وأنه في الواقع حينما سمع ما يقول والله أولئك على ضلال لأن الناس يقولون ويقولون، بل هو سمع ما يجعل ما سمعه حجة له في القول بأن هؤلاء على ضلال. فنحن نقول إذا لم يتأثر بما يسمع بحيث أنه يميل إلى هذه الأقوال الباطلة فعلى كل حال لا بأس أن يسمع. الإمام أحمد رحمه الله علم ابنه مجموعة قيل بأنه 300,000 حديث يعني رواها له أخبره بها، ثم بعد ذلك قال عنها كلها ما بين ضعيفة ضعفا قد يصل إلى الوضع أو أنها موضوعة. فعلى كل حال فقال ابنه يعني كأنه قال أشغلتني بهذا الشيء الذي لا فائدة فيه، قال بل فيه فائدة وهو اتعاظك ومعرفتك أن هذه الاتجاع وهذه الأحاديث لا يجوز أن تكون حجة لأي قول من الأقوال التي تتعلق بالحلال والحرام أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني لأم سعد من السعودية تقول الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، هل المراد حتى غلاف المصحف الحافة.
والله ما في شك غلاف المصحف هو في الواقع على كل حال يحوي ما بين دفتيه يعني الغلاف الأيمن والأيسر. فطالما أنه هو غلاف لكتاب الله فينبغي احترام كتاب الله واحترام ما حواه كتاب الله. نعم لو يعني انطلق المصحف من هذا الغلاف ما نقول لهذا الغلاف قيمة واعتبار لأنه كان غلافا للقرآن، لكن طالما أنه هو غلاف القرآن فعلى كل حال فيجب احترامه لأنه يحوي كتاب الله.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم معالي الشيخ. أم سعد من السعودية سؤالها الثالث والأخير تقول أكثر من مرة عفوا تريد أن تعتمر عن أكثر من ميت نية عن أكثر من ميت تخشي تخشرهم أو تجمعهم أو تنوي أن تكون هذه عمرة نيابة عنهم أو لهم.
والله في الواقع إذا اعتمرت لنفسها ليس لواحد، اعتمرت لنفسها وتم اعتمارها ثم قالت اللهم اجعل ثواب هذه العمرة لوالدي ووالديهم أو نحو ذلك فالذي يظهر لي جواز ذلك. أما أن تعتمر وتقول في عمرة اللهم لبيك عمرة عن أمي وأبي وأخي ونحو ذلك فلا يجوز، لأن العمرة لا تجوز أو النسك على سواء كان عمرة أو حجا لا يجوز إلا عن واحد. نعم في التمتع ممكن أن يحرم بالعمرة لأبيه مثلا والحج لأمه لأنهما نسكان منفصلان هذا لا بأس. أما فالحاصل يعني خلاصة الجواب أنها إذا أحرمت لنفسها وانتهت من إحرامها ثم قالت اللهم اجعل ثواب هذه العمرة لوالدي فالذي يظهر لي جواز ذلك. أما أن تحرم مباشرة وتقول اللهم لبيك عمرة عن والدي فنقول لا يجوز، لأن النسك يجب أن يكون لواحد فقط ولا يجوز التشريك فيه.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم صاحب الفضيلة. معي بعض الاتصالات أنا أذنتم، هذا الاتصال أول معي من سوريا من أختنا الكريمة آناء، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.
بس بدي فتوى. أنا من تزوجت وطلقت مرتين، عملت مخالعة رضائية أنا وزوجي، رجعت للمرة الثالثة وفي ناس عملوا فتنة بيني وبين زوجي بقى، ورمى زوجي علي يمين الطلاق وهو بحالة عصبية شديدة يعني. بقى بدي أعرف إنه الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم من الطلاق لا عتاق في إغلاق، إنه شو معناته؟ وإنه يمين الطلاق تبع زوجي إنه بيقم مع العلم إنه هي المرة الثالثة.
لحظة أختي الكريمة، المرة الأولى كانت طلاق أو خلع؟
كانت مخالعة رضائية
المرة الأولى.
والمرة الثانية كمان كانت مخالعة رضائية بيني وبين زوجي، ورجعت له بعد فترة مرور العدة أنا يعني بعقد جديد وكل شيء.
يعني المرة الأولى والثانية ما تلفظ بالطلاق، إنما أنت خلعتي منه.
إيه مخالعة عن طريق المحكمة. رضائية
عن طريق المحكمة.
عن طريق المحكمة.
طيب بس في سؤال الآن،
ورجعت له بعقد جديد أنا. بقى بدي أعرف إنه الطلاق الثالث بيقع إذا كان بحالة عصبية شديدة وهو عم يقول إنه ندمان.
أختي أنا أختي الكريمة، أنا الشيخ سيسألك أسئلة لو تستمعتين.
أنا الآن أسألك أولا، حينما تمت المخالعة في المرة الأولى بينك وبين زوجك وعدت إليه، هل عدت إليه بزواج جديد؟
عقد جديد.
إيه بزواج
وعقد
جديد.
لعقد جديد. والمخالعة الثانية كذلك تمت وعدت إليه بعقد جديد؟
نعم بعقد جديد.
بعقد جديد. المرة الثالثة ما هل هو طلاق ولا أي ماذا؟
طلاق.
لا بس هو طلقني عن طريق التليفون.
عن طريق هذا في المرة الثالثة ليس مخالعة. ليس مخالعة.
أختي الكريمة، أختي أنا، ماذا قال لك بالتلفون بالضبط ثالثة؟
قال لي أنت طالق 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 طالق.
خلاص طيب.
بس هو كان فايق من النوم وشايف منام كثير مضايقه ومعصب، بس هو ندمان انه رمى هذا الطلاق، بس يعرف انه هذا الطلاق وقع علي ولا لا.
طيب اختي الكريمه، هل لديك سؤال اخر؟
لا شكرا،
ان شاء الله سيجيب الشيخ باذن الله. معنا ايضا اتصالات ان اذنتم.
تفضل.
طيب معي ايضا من السعوديه اختي الكريمه ام صالح.
السلام عليكم ورحمه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل. في عندي ثلاث اسئله.
تفضلي.
اذا سافرت من الرياض الى جده لزياره الاهل وصله الرحم وتيسرت لي العمره، فمن اين احرم؟ فتره مكوثي ممكن اقل من اسبوع.
طيب
السؤال الثاني،
من سيرافقك او سترافقين في العمرة، او من ستصلين اليهم؟ هل مثلا تظنين ان يعني تؤملين ان احد منهم سيصحبك في العمرة ييسر لك الامر؟ طيب وانت ناوية من الرياض.
السؤال الان، انت ذهبت من الرياض الى جدة، ذهابك من الرياض الى جدة لغرض العمرة ولا لغرض الزيارة؟
لا لغرض الزيارة.
وأنت الآن وأنت في جدة بعد ذلك طرأ لك أن تعتمري.
نعم
واضح.
طيب
السؤال الثاني، ليس عندي إلا ولد واحد وقد سافر للدراسة، والآن ليس عندنا محرم، كيف أفعل في التنقل داخل البلد إذا كان وضعي المادي ضعيف والسائقين مع زوجة أو قريبة لهم سعرهم غالي جدا، كيف أفعل في السفر وليس عندي محرم؟
أنت تسألين عن داخل المدينة وخارج المدينة؟
داخل المدينة وخارج. نعم.
طيب هذا سؤالان. طيب السؤال الثالث الأخير أنتي.
أيوة. الزوج الذي يهجر زوجته ويعلقها ويترك بناته ولا يعطي إلا القليل جدا من النفقة، إذا مات هل تعتد الزوجة عليه مع أن الهجر أكثر من 18 عام؟
الله مستعان.
وقبلة النفقة يعني.
طيب هل رفعت عليه قضية في المحكمة؟ شيء ما يعطيهم شيء أبدا في النفقة، لا هي ولا أولادها بناتها.
لا تستطيع، لا يعطي قليل من النفقة الذي يتد الرمق.
هل هو
طيب لا تستطيع أن ترفع طيب عليه قضية لأنها ضعيفة ما عندها.
ما حاله هو من الناحية الاقتصادية؟ هل هو مليء يستطيع؟
نعم طيب. مليء يعني تزوج عد زوجات كثير وطلق وبقيت معه واحدة يعني، وترك من يعني من كانت طيب له ذرية منها.
طيب شكرا لك أختي الكريم، شكرا لك. معنا متصلون، أرجو أن يكون الأخير. أبو محمد من السعودية تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنت واحد أخذ مني فلوس ريالات سعودية،
أيوة،
الحين يريد أن يسددها بالعملة السودانية، في هذه الفترة السعر بغير سعر الصرف، فكيف يكون هل بالسعر الأول أم بالسعر الأبق؟
واضح. لك سؤال آخر أبو محمد؟
لا بارك الله.
شكرا لك، شكرا لسائلين جميعا. صح الوظيلة، هنا سؤال متكرر دوما عندنا في البرنامج، أحسب أن المشاهدين والمشاهدات قد ثبت عندهم حكمه وهو إتيان المرأة صلى الله عليه وسلم العافية والسداد في دبورها سواء كانت زوجة أو غير زوجة. تقول هذا الرجل الذي أتى هذه الشنعة أو الفعلة الشنيعة ربما في الشريعة الإسلامية التي بانت للناس، تاب إلى الله، ماذا يقال في حقه؟
الحمد لله، على كل حال تاب من تاب تاب الله إليه.
الحمد لله.
ولا شك أن هذه معصية، ولكنها معصية لا تخرج عن ملة الإسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فبناء على هذا فعلى كل حال يستغفر الله ويتوب إليه، ولا يترتب على العشرة الزوجية بينه وبين زوجته أي شيء من شأنه أن يكون فراقا أو نحو ذلك.
السلام عليكم. أستبيح عذرا في تذكير أختي أم الكريمة، أم تركي من السعودية، ربما لم تسمع إجابة سؤالها الثاني. الشيخ قال عليك كفارة يمين، لا عليك إذ حلفت على شيء فعلتيه وقلت والله لزوجك لم أفعله خوفا منه، لا عليك شيء، إنما هي كفارة يمين. بإمكانك أيضا أن تسمعي لإعادة الحلقة لتفصيل مزيد أو مزيد من التفصيل. أنا من سوريا تقول تزوجت رجلا عن تراض بيننا ثم خالعته المرة الأولى والثانية عن طريق المحكمة عن رضا بيني وبينه، وبعد كل حالة من المخالعة كنا نعقد عقدا جديدا. في المرة الثالثة طلقني عبر الهاتف بعد حلم مزعج. تقول ما الحكم في هذه الحالة وما تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق؟
أولا يعني كون الآن هي طلقت ثلاث مرات، مرتين عن طريق المخالعة. أهل العلم اختلفوا فيما يتعلق بالطلاق المبني على مخالعة، هل يعتبر طلقة يؤاخذ بها أو لا؟ إن قيل اعتبر طلقة يؤاخذ بها فقد طلق الطلقة الأولى مخالعة، والطلقة الثانية مخالعة، والطلقة الثالثة غير مخالعة، فمعنى ذلك أنها بانت منه بينونة كبرى. وهناك من أهل العلم من قال بأن المخالعة لا تعتبر، فإذا لا يترتب عليه إلا حكم، لا يترتب عليهما إلا حكم الطلاق، إلا حكم الطلاق الأخير. والطلاق الأخير ذكرت بأنه قال طارق 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 إلى آخره، هذا يحتاج إلى معرفة قصد الزوج من تكراره هذا القول. والقول بأن لا طلاق في إغلاق، يعني مجموعة من أهل العلم قالوا بأن لا طلاق في إغلاق من شأنه أن ينغلق العقل فلا يدري ماذا يقول، أن ينغلق العقل. فأما إذا كان والله على كل حال يعني عنده يعي ما يقول، لكن عنده معصب أو شيء من هذا، غضبان شيء من هذا، فعلى كل حال اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بطلاق الثلاث، أو في الواقع طلاق الثلاث له طرفان ووسط. أما أحد الطرفين فهو ما إذا كان طلاقه لم يخرجه عن طوره، فهذا باتفاق العلماء يقع الطلاق. الطلاق الثاني الذي أخرجه عن طوره بحيث أنه غب عقله وغطاه تغطية كاملة، ولولا أن من حوله قالوا إنك قلت كذا وكذا لما أدرك، فهذا لا يقع. الثالثة أن يكون بلغ منه الغضب مبلغ كبير لكنه يعي ما يقول، فهذا محل خلاف بين العلماء، بعضهم يوقع الطلاق وبعضهم لا يوقع الطلاق. وبناء على هذا فأنا لا أستطيع أن أفتي في هذه المسألة، وأقول إن هذه المسألة يجب أن ترجع إلى مفتي البلد نفسه، لأنه سيحتاج إلى مناقشة الزوج ماذا قصد وماذا كان، وهل كذلك هذا المفتي هل يعتبر الطلاق المخالعة يعتبر طلاق أو لا. وبناء على هذا فنشير للأخت بأن ترجع إلى المفتي للبلاد.
الله عليكم. بقيت خمسة أسئلة وربما أربع دقائق، من أذنتم بالاختصار؟
لعله.
أم صالح من السعودية تقول سافرت إلى صلة الرحم.
هذا حفظكم الله. نعم واضح. أول ما أنا كونها سافرت من الرياض إلى جدة لغرض الزيارة، ثم طرأ عليها أن تعتمر، فنقول لا بأس أن تعتمري من جدة الذي أنشأت فيها النية الجديدة، لأنك سافرت إلى جدة وليس هناك نية لهذا الشيء. الناحية الثانية قالت بأن ما حكم، أنا ما عندي الآن محرم، فما حكم تنقلي داخل المدينة بلا محرم؟ نقول لا بأس بذلك، لأن المحرم شرط للسفر نفسه. فأما إذا كانت مسافرة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم.
أحسن الله إليك.
السؤال الثاني،
حتى لو كانت يعني زورت في نفسها من الرياض أنها ودها بعمرة لا بأس،
حتى طيب. الحج نفسه الآن يسقط عن المرأة القادرة بمالها وجهدها إذا لم تجد محرم.
أحسن الله إليكم. تقول ليس لدي محرم في التنقل داخل المدينة وخارجها، ليس لدي إلا ابن الله يحفظها
رحمه الحمد لله معذورة، هذا تشريع رب العالمين ولا تثريب عليه.
لو اضطرت للذهاب خارج المدينة من غير محرم لا بأس؟
لا فيه بأس. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم.
أحسن عليكم. الزوج يهجر زوجته إن كانت على ذمته، ما أدري أنا فات عليها سنة.
نعم هي على ذمته، هي على ذمته، وتقول إنها على ذمته ولها 18 سنة وهي محرومة من حقوقها وكذا. أول ما هنا بعد وفاته فيجب عليها أن تعتد عدة وفاة، ولها حق أن ترثه، ولها حق أن تطالب الورثة بحقوقها النفقية المالية التي لم يقدمها منذ 18 سنة.
نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من السعودية يقول أنا شخص ما استدينته أو يعني
نعم
أعطيته فلوس بالريالات
نعم
ويريد أن يعيدها بالعملة السودانية.
نقول لا بأس بذلك، لكن متى يعيدها؟ في وقت إعادتها. يقول والله أنا الآن أعطيتك مثلا 2000 ريال سعودي، والآن قال المقترض أنا والله ما عندي الآن إلا ما عندي إلا عملة سودانية، فقال ما عندي مانع، فنقول يتصارف في وقت السداد.
أحسن الله عليكم، يعني ينظر الألفين هذه كم تساوي؟
أي نعم،
من الريال السوداني
يتصارف وينتهي إشكالهما بالتصارف.
أحسن الله إليكم. أعود بس في ربما دقيقة ونصف لتأكيد بعض الأمور صالح الوظيفة.
نعم.
بالنسبة لي أم صالح من السعودية، إذا احتاجت للتنقل داخل المدينة، احتاجت حاجة ضرورية للمستشفيات،
لا بأس بذلك. لا بأس بذلك إنها إنها على كل حال تروح مع مثلا جارتها أو مع على كل حال زوج أختها أو نحو ذلك داخل المدينة، وعلى كل حال هذا لا يعتبر سفر.
أحسن الله عليكم.
ولكن ينبغي لها أن تكون في المرتبة الورانية، ما هي بذلك.
أحسن الله عليكم.
نعم.
رأيتم سفرها عند ذهابها إلى المطار برفقة يعني أحد الناس، ثم تركب الطائرة في صحبة ناس إلى جدة ويستقبلها أحد مثلا أقاربها هناك في مطار،
أليس من
نفس الشيء
من الرياض إلى جدة أليس سفر؟
سفر،
وهي بدون محرم؟
بدون محرم.
إذن نفس المشكلة.
طيب، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لطاعته وهداه. أذكر فقط بهذا الحديث العظيم الذي ذكره شيخنا وذكرنا به، إنما الأعمال بالنيات، قد ينوي المسلم أن يبلغ نفقات المنفقين المحسنين، قد يبلغ أيضا ما رتبة الصالحين فينال بهذه النية الصالحة مراتبهم. ويعني أسأل الله بمنه وكرمه الذي هيئ لنا هذا اللقاء أن يهيئ لنا أيضا لقاءات متتالية مع شيخنا ومع أيضا ضيوفنا الأجلاء، ومعكم أيها المشاهدون أينما كنتم حيثما يصلكم برنامجكم المشال الإفتائي المباشر يستفتونك. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه، ثم شكر وعرفان لمعالي شيخنا ضيفنا ومضيفنا تاج رؤوسنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الذي أجاد وأفاد وتكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم وفي أيامكم. وفي الواقع على كل حال نستودع إخواننا المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله أن يحفظ الجميع ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
اللهم استعان. إذن شكر الله لشيخنا، وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم ومتابعتكم. لقاؤنا يتجدد بكم في خاتمة حلقات هذا الأسبوع من هذا البرنامج يستفتونك، غدا عند 6 مساء. أستدعكم الله، وهذا أيضا التوديع مع حر حقيقة الأمنيات من فريق العمل ممن تظهر أسماؤهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.